السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل درس اليوم. درس اليوم يعني نوع من نوع الاستراحات اللي بناخدها كل شوية بين مجالس التفسير. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن إشكالية من الإشكاليات التي بتواجه الإنسان الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى الذي يبحث عن طريقة نصر الدين الملك سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس الماضي عن سورة الجمعة، عندما تكلمنا عن قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تكلمنا عن أهمية ملازمة الثغور بالرغم من مرور التجارات ومن مرور اللهو على الناس، إلا أنه ذلك المؤمن ظل مرابطا في ثغره، لم يترك هذا الثغر وينطلق خلف التجارة وينطلق خلف اللهو، ولكنه ظل مع الثلة المؤمنة القليلة التي جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تكلمنا في المرة قبل الماضية في سورة الصف: كونوا أنصار الله. تكلمنا أن الإنسان لابد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، وإن اختتام سورة الصف كان كونوا أنصار الله، وكان قبلها تجاهدون بأموالكم، وكان قبلها يقاتلون في سبيل الله. قلنا إن مفهوم المجاهدة أوسع من مفهوم القتال، وإن مفهوم النصرة أوسع من مفهوم المجاهدة، فإن المؤمن ينبغي عليه ولا سيما في أوقات الاستضعاف وفي أوقات تحزب الأعداء على أمة الإسلام، ينبغي على المؤمن أن يبحث عن أي وسيلة ينصر بها هذا الدين. أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره: ما دينك؟ كفي المخاطبة الإضافة ديت، ما الدين؟ يعني أنت مضاف إلى هذا الدين، هل أضفت شيئا إلى هذا الدين؟ ما هو الدين الذي كنت تنصره؟ ما هو الدين الذي كنت تنظر إلى الكون من خلاله؟ هذا الكلام، كلام في سورة الجمعة والكلام في سورة الصف وغيره من الكلام عن أهمية نصر الدين، بيثير بعض التساؤلات عند الإنسان. طيب قضية الثغر، هنسمع كتير كلمة إن لازم يكون لك ثغر نصرة الدين، خذل عنا ما استطعت، اختار مكان وإلزم هذا المكان، لا تترك ثغرك. المصطلحات دي أنت بتقولها كتير. طيب احنا عايزين النهاردة نتكلم عن إشكاليات اختيار الثغر. إشكاليات، احنا اتكلمنا من زمان قبل كده عن إشكاليات البناء المعرفي، يعني دي تصبح سلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل فترة ناخد إشكالية من الإشكاليات اللي بتواجه الملتزم، زي قضية طلب العلم، ممكن بنوع من التفصيل تكلمنا عن البناء المعرفي العام، ممكن بعد كده نتكلم عن طلب العلم، إشكالية الجامع بين الدين والدنيا، إشكالية الجامع بين الدين والدين، مش بس بين الدين والدنيا زي النهاردة كده قضية الثغر. النهاردة إشكالية اختيار الثغر. يعني ممكن واحد يقول لي: أنا مش فاهم يعني يبقى ليه ثغر، طب إزاي اختار الثغر بتاعي؟ طب هو يشترط شرط، يعني يلزم من عدمه العدم شرط إن أنا بيكون ليا ثغر، ولا ينفع ان في فتره من الالتزام انا ماليش ثغر؟ الاسئله دي هنحاول مع بعض نجيب عليها، وان لم نستطع الاجابه نعرف ان في اشكال، نحاول ان احنا نستبصر، نستشير اهل العلم، الناس اللي عندهم خبره بالتربيه. يعني مش كل الاشكاليات هنجاوب عليها، لا، في اشكاليات هي يعني للاسف من الامر الواقع، زي يعني اتكلمنا في اشكاليات البناء المعرفي ان في حاجات امر واقعي تحتاج الى مجاهده، يعني ما عنديش حل ليها غير ان انا اقول لك اصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، زي ما كلمنا في سورة الاعراف ان موسى عليه السلام لما بنو اسرائيل جاءوا اليه وقالوا ان يعني اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون، لكن المطلوب منكم الان ان تصبروا. فاحيانا الانسان في اشكاليات هو بيوطن النفس عليها، يعني مش الحل دايما انك تلاقي احد الناس يزيح عنك هذا الاشكال او يزيل هذا الاشكال، قد يكون الحل ان تقتحم العقبة. فالنهاردة باذن الله عز وجل هنتكلم عن اشكاليات اختيار الثغر. ممكن الكلام يثير تساؤلات، اللي عنده تساؤلات ممكن يكتب اسئلته، لو تيسر احنا نجاوب عليها في اخر الدرس خاصة بعد اذان العشاء ممكن، او نأجلها المرة الماضية باذن الله سبحانه وتعالى. طيب قضية اختيار الثغر، من وظائف المربين، أهم وظائف المربين وظيفتين، أهم الوظائف وظيفتان. الوظيفة الأولى التحريض: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. دي جت في سورة إيه؟ سورة الأنفال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. سورة الأنفال كانت بتتكلم عن غزوة إيه؟ غزوة بدر. التحريض ان يعني المربي او القائد يقوم بتهيج المشاعر تجاه هذا العمل، وان الناس تشعر ان بدون هذا العمل هي تموت، يعني الرجل الحارض الرجل الهالك حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، فالحرض الهلاك. فان الناس لازم تقتنع ان عدم نصرة الدين قد يؤدي الى هلاكها، وده احد معاني قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، فكانت التهلكة في هذه الآية ترك نصرة الدين بالمال وبالنفس، عكس ما الناس متوقعة ان ممكن نصرة الدين هي الهلاك. لا، من معاني هذه الآية ان ترك نصرة الدين يؤدي الى التهلكة. إذن الوظيفة الأولى الهامة قضية التحريض. التحريض يعني بمعنى التسخين، إن الناس تكون سخنة لنصرة الدين، إن يحس إنه لازم يعمل حاجة لنصرة الدين، فيطلع من الدرس من الموعظة من اللقاء من الصحبة يطلع في حالة إنه يشعر إن في شيء هام ناقص في حياته، وإن هذا الشيء يخص نصرة هذا الدين، فيظل يفكر ويعمل الفكر ويفرغ الأوقات ويبذل المجهود لنصرة هذا الدين. دي من أهم الوظائف اللي يعني لو غابت بيبقى في نوع من البرود تجاه هذا الدين، في حالة من البرود واللامبالاة، وان يكون شعار الكل تجاه الدين للبيت رب يحميه. عملنا يعني انا راجل دكتور وانا راجل مهندس، طب والدين؟ للبيت رب يحميه، شغلتنا اموالنا واهلون. طيب فللناس اموال وللناس اهلون، طب ما كل الناس عندها اموال، لو كل واحد قال شغلتنا اموالنا واهلون فمن ينصر الدين اذا؟ فمن ينصر الدين اذا؟ دي الوظيفة الأولى، مش دي اللي هنتكلم عنها النهاردة. الوظيفة الثانية المهمة جدا، احنا قلنا دي جات في سورة الأنفال، في بقى سورة آل عمران، وسورة آل عمران كانت غزوة ايه؟ غزوة ايه؟ أحد، فكانت بدر ثم أحد، فالأول التحريض غزوة أحد سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ التبوئة إنسان يتخذ مكان، وربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الوظيفة انه يبوئ، هو اللي بيجلس الناس بيوزع الادوار، ده في المقدمة ده في الساقة ده في الحراسة ده في الميمنة ده في الميسرة، توزيع الثغور. وربنا سبحانه وتعالى سمى هنا المكان اللي هيكون فيه وإذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، بالرغم ان الجيش مليء بالحركة وبيتحرك، سمى مقاعد ليه؟ للتمكن. الإنسان بيختار ثغر بيتمكن فيه وبيستقر فيه، ما مش بيقعد يتنطط ما بين الثغور، لا بيستقر. فبتأتي الوظيفة الثانية للمربي، وظيفة التبوئة، إن بعد ما بيحرض يبوئ. لو التبوئة إنه بيبوئ قبل التحريض الكلام صعب، صلوا على النبي. لو الإنسان حد قال له اشتغل في الثغر الفلاني بدون تحريض بدون ما يسخن، بيتعامل بنوع من إنه باهت، وظيفة تحول الثغر انه وظيفه، مطلوب مني ايه وانا اعمله؟ اذاكر الكتاب ده، اعمل الاسره في العمل الخيري كذا، مطلوب مني ايه؟ فبتصبح وظيفه باهته لو في تبوئه بدون ايه؟ تحريض. طب لو في تحريض بدون تبوئه ايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتحول الى طاقه ساخنه لكن مهدره، وسرعان ما يحبط، كلما بيقل الصدق والفهم بيحبط سريعا، يعني بعمال يسخن 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 وبعدين مش لاقي حاجه يعملها، فيقول خلاص انا هبطل اسخن، فيجد يحرض ما بيسخنش، تلاقي الراجل بيرتجف من المنبر وبيبكي عشان نصرة الدين، وده قاعد بيسمع عيطت قبل كده وما استفدتش حاجه، فبيفقد لانه عايز حل عملي. واحيانا ما في يعني لا نملك حلول عمليه، فالشاهد لو في مربي مع امور ميسره فاشكاليه اختيار الثغره ما بتكونش موجود بنسبه كبيره، لانه ممكن مربي يخطئ هو بشر. طيب احنا عايزين نتكلم النهاردة عن بعض القضايا. القضايا الاولى اللي اتكلمنا عنها الوقتي التحريض والتبوئة، انا حاولت ارتب الموضوع في عناصر، وده مش عادتي، انا اصلا راجل عشوائي في الدروس، فحاولت قدر المستطاع ان ارتب العناصر، وبعد ما رتبتها هندخلها كلها في بعضها تاني بحيث ان هي تطلع بصورة ايه عشوائية برضه. فالقضية الاولى التحريض والتبوئة، ودي اتكلمنا عنها. القضية التانية سؤال كيف اختار ثغري. انت لو شفت الورقة اصلا انا بقول منه يعني مش لازم تشوفوه. قضية كيف اختار ثغري. طيب ايه القضايا المهمة؟ معلش هو درس النهاردة، احنا عايزين قدر المستطاع يبقى فيه واقعية وعملية، يعني مش عايز اضحك عليكم، مش هقول لكم انت لو عملت الخطوات ديت هتطلع بره الباب تكتشف ثغرك، او انت قاعد هتكتشف نفسك، لا احنا عايزين نفهم الاول ونفهم الواقع عشان ما يحصلش الصدمات اللي بتخلي الإنسان يحبط. خلاص. ومن النقاط اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله الفهوم الخاطئة تجاه الثغر، مفاهيم خاطئة تخلي الإنسان يحبط. إيه هي المفاهيم دي نتكلم عنها إن شاء الله. طيب النقطة الثانية إحنا قلنا التحديد والتبويع. النقطة الثانية النهاردة كيف أختار ثغري، أعرف ثغري إزاي. أول حاجة مهمة جدا 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 للصبح الصدق، أصدق الله يصدق، إنك تكون صادق، صادق في البحث، صادق في اكتشاف إمكانيات نفسك، لا تتشبع بما لم تعطى أو تدعي إن أنت مش يعني أنت مش قادر وأنت تستطيع. إن يكون إنسان صادق، الإنسان الصادق بيوفق. راجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أعطاه الغنيمة في الحرب قال ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أنت متوقع واحد بيقولك أنا عايز أضرب بسهم ها هنا فأدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش خلاص خليك في مقدمة الصفوف واكشف رقبتك وكل ما تدخل على الأعداء ارفع رقبتك لفوق عشان السهم يجي في المكان. قال له صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أصدق الله يصدق. وبالفعل وجدوه يعني شهيدا بإذنه سبحانه وتعالى بعد المعركة في موضع السهم لم يتجاوز موضع إصبعه، لم يتجاوز موضع الإصبع اللي أشار به على الرقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا هو هو. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. أحيانا ثغور عجيبة بتتكشف لبعض الناس بدون توجيهات. إن واحد يعمل مثلا المكتبة الشاملة حصن المسلم ممكن ثغور بسيطة لكن فيها توفيق، فيها سداد، إن الشخص ده وفق للوقوف في هذا الثغر. فأهم نقطة إن الإنسان دائما يحرر هذا المعنى، أنا ماذا أريد، أنا عايز إيه. وهنتكلم نقطة اللي بعد كيف أختار ثغري وهي عكس كيف أختار ثغري، إن في إشكاليات وإنت بتختار ثغرك إنك مش صادق. أحيانا مش لازم الاتهام دايما إنك مش صادق، لكن أحد هذه الأسباب إن الإنسان مش راضي يكون صادق مع نفسه، مش راضي يكون واضح مع نفسه. لا، هو لازم يصدق. أنت تريد تبحث فعلا عن ثغر؟ أنت دورت في إمكانياتك وبحثت؟ يبقى أول شيء صدق اللجوء إلى الله، إن هو يكون نفسه هيموت ويعمل حاجة للدين، الإحساس ده لا يفارقه. النقطة الثانية اللي كيف أختار ثغري، إن لازم بذل، لازم وقت، لازم مجهود. كيف تبحث عن ثغر وانت تقول لي ايه انا نفسي والله الاقي ثغر انصر بالدين؟ طب انت فاضي امتى حضرتك؟ لا انا كل يوم لغاية الساعة 10 بالليل مش فاضي. طب جميل، مش مشكلة، اتقابل بعد 10. لا والله انا بنام بدري. طب خلاص بعد الفجر؟ لا والله انا يعني بصحاش الفجر، يعني بصلي الفجر. طب خلاص يعني لا لا بنام، يعني بعد الفجر لازم اريح ساعة. طب امال امتى؟ الجمعة. خلاص ما فيش مشكلة. لا بس الجمعة الصبح انا لازم عندي يعني ايه في طقوس معينه للجمعه. طب جميل، نتقابل بعد الصلاه. لا والله ده اليوم اللي انا بخرج فيه. طب امال حضرتك عايز ايه؟ يعني جاي تقول لنا ما تعملش حسابي في الوظيفه دي؟ يعني امال انت فين الوقت والمجهود اللي من خلال الوقت والبذل والمجهود ستكتشف امكانياتك؟ هتكتشف الامكانيات دي ازاي بدون مجهود وبدون بذل بدون وقت؟ لان في مرحله هامه نتكلم عنها إن شاء الله، ما قبل اختيار الثغر وفي مرحلة ما بعد اختيار الثغر. فما قبل اختيار الثغر الإنسان يكون صادق، إن الإنسان يبذل ويتحرك. ما قبل اختيار الثغر إن الإنسان يراعي الطبيعة الشخصية بتاعته. يعني هل مراعاة طبيعة الشخصية ده من اتباع الهوى؟ لا مش من اتباع الهوى. لما بيكون ضمن منظومة، يعني هو صادق وبيبذل وعنده وقت ومجهود، لكن هو طبيعته طبيعة علمية، بيحب القراءة، بيحب ما بيحبش الحركة، بيحب الجلوس في البيت. في واحد طبيعته طبيعة حركية، هو طبيعته الشخصية كده. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. إذن الإنسان قد يستصحب بعض الأحوال بعد الالتزام طالما هذه الأحوال لا تضر الدين بل قد تدعم لنصرة الدين. واحد متكلم لبق عنده قدرة على مواجهة الجمهور فالتزم، طب ممكن يستغل الموهبة دي في الدعوة. شخصية حركية تستطيع ان هي تتحرك كتير، ممكن يشتغل في الأعمال الخيرية. شخصية علمية تحب القراءة والثقافة، ممكن يستغل ده في طلب العلم. يبقى إذن مراعاة أيضا الطبيعة الشخصية ضمن منظومة الصدق والبذل والمجهود مهم جدا الإنسان يراعي ده. مش لازم تضاد شخصيتك. في طباع شخصية لازم الإنسان يتخلص منها زي الأنانية مثلا والطمع حب الرفاهية. في صفات لا تتناسب مع العامل لدين الله، قد تتناسب مع الشخص الصالح. يعني الإنسان اللي بينعزل وعايز يكون إنسان صالح، مش ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، يعني اللي عايز يكون إنسان صالح ويبتعد عن الحرام ويأكل من حلال ويحافظ على صلاحه فقط، مش ده اللي بنتكلم عنه، لأنه ممكن ده ما بيبحث عن ثغر، هو ممكن يرزق بثغر إنه جزء من المال بينفقه في الدعوة إلى الله مثلا، وده نتكلم عنه في الآخر النهاردة. الصغور البسيطة، مش معنى إنسان مش فاضي إنه ينعزل تماما عن نصرة الدين. فقضية إن الإنسان يراعي الطبيعة طالما هذه الصفة لا تتعارض مع الدين. يعني قلنا في صفات زي الهلع، احنا قلنا الانسان جه في صفات كنود هلوع عجول، القران قال ان الصفات دي الانسان لابد ان ينازعها، لكن في صفات هي طبيعه شخص الانسان بيحب القراءه، انسان بيحب الحركه، انسان بيحب البذل والعطاء للفقراء، هو بيحب ده بيشعر بزياده الايمان. فممكن شخص بيحب يزدي الخير للناس، يوصل دوت ويعمل خدمه لده ويجري في مصالح المسلمين، هو بيحب ده. فمراعاة الطبيعة الشخصية مهم، طالما قلت طالما ضمن هذا الايه الاطار العام. ايضا مهم جدا 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 في كيف اختار ثغري، وده عكسها في اشكاليات اختيار الثغر اللي بيقع فيها الناس، ان عدم التأثر بالاجواء السائدة. ومن الاشكاليات دي كيف اختار، من الاشكاليات التأثر بالاجواء السائدة، ان المشكلة ان وانت بتيجي تختار ثغرك انك بتسيب نفسك مع المجموع وخلاص، ان السوق الرائجة اللي احنا سايبين مع الرائجة، يعني السوق الرائجة في هذه الفترة وإقبال وفي انتعاش الفترة دي في دورات طلب العلم، خلاص السوق الرائجة الفترة دي في الكتب الثقافية والفكرية، جميل. السوق في فيديوهات الفيسبوك، خلاص انا هبقى بتاع فيديوهات فيسبوك. السوق الرائجة انه العمل خلاص، هو مش بيختار بناء عن صدق وبذل ومجهود ومشورة واستخارة واستخارة اهل العلم والتربية وبحث في الامكانيات، لا هو شاف اللي ايه السائد فعايز يكون مع السائد وخلاص، لم يتوقف للتفكير للمراعاة حاله الشخصي ابدا، ان هو بيختار للأسف متأثر بيه. وهنفصل في دي في الاشكاليات ان شاء الله. مهم جدا احنا بنتكلم دلوقتي في مرحلة ايه، مرحلة ما قبل اختيار الثغر. مهم جدا ان يكون في وقت، دي اهم نقطة الان، وقت قبل التخصص للبناء العام في الدين. يعني ينفعش انت في بداية التزامك تقرر بعدها على طول انا بتاع كذا بتاع طلب علم، طب انت مش عارفك، ادي لنفسك فترة للبناء العام في الدين، دروس الوعظية، دروس العلمية العامة، تاخد نظرة عامة عن العقيدة والفقه، لان ده مهم ايا كان ثغرك حتى لو ما تخصصتش، مهم انك تدي لنفسك فترة في البناء العام، دروس الوعظية، الاسماء الله الحسنى، الدار الاخرة، نصرة الدين، معرفة الله، مهم ان انت تمر مرور عام في البناء، ثم مرور عام في بعض الثغور. ايه المشكلة حتى لو مش ثغرك، ايه المشكلة انك تنزل تشتغل في بعض الاعمال الخيرية، تغبر قدمك في العمل الخير، ايه المشكلة انك توصل يعني طعام للفقراء، انك تزور المرضى، ايه المشكلة انك انت تحضر دورة مبسطة في العقيدة حتى لو مش بعد كده ثغرك طلب العلم. مهم انك بناء عام، وايضا تمر سريعا في العطاء العام، تجرب، مش بتعمل كده بس من سبب التجربة وانك بتكتشف نفسك، تعمل كده عشان تعمل اعمال صالحة عشان توفق بعد كده. فمهم جدا فترة البناء العام اللي بيتم التغافل عنها وعايز يبقى فيه استعجال، فترة البناء العام دي قد تطول، ممكن تقعد 3-4 سنين، مش لازم انا 6 شهور بدور ومش لاقي ثغر. طب ما انت مش لازم اصلا، ممكن ما يبقاش ان انت ليك ثغر واحد، ممكن انت راجل ربنا فتح لك في حاجات كتير، وان انت شخصية عامة عادي بتحب الاعمال الصالحة وبتحب بعض الاعمال اللي فيها الاصلاح ومش عارف تلاقي لك ثغر، ودي هنتكلم عنها، مساله ان مش لازم يبقى ليك ثغر، بس امتى؟ بعد ما دورت وبحثت وانت مش لاقي نفسك في مكان معين، ممكن تستمر كده او ممكن عادي، يعني ده مش انتكاس، لا مش انتكاس، طالما انت مستمر تمام، تستمر في البناء والعطاء قدر المستطاع، بتحضر وايه، بتحضر حاجة دروس إيمانية وعظية علمية، تحاول وتحاول يبقى ليك بعض العطاءات، الفقه، بعض الأعمال الخيرية، بعض الأعمال الدعوية البسيطة، خلاص أنا مستمر كده، عندي الخط بتاعي كده، ده ايه مستقر، مفيش فيه مشكلة، طالما أنا مش لسه مش واجب نفسي، لأن للأسف مع التضييق على الدين أصبحت الثغور أصلا المتاحة قليلة، الثغور المتاحة أصلا قليلة، وإن الإنسان هو اللي يحفر لنفسه الخندق بتاعه والثغر بتاعه، عايز عزيمة جبارة، يعني الإنسان هو اللي يحفر الثغر اللي هيشتغل فيه، أغلبنا عايز يجي يلاقي الطريق متسفلت، حد مشي قبله ورسم له طريقة ومنهجية ومدرسة وأكاديمية وعايز يمشي، طب افرض ده مش موجود وانت اللي هتساهم في ده في حفر ده، لا ما بيمشيش في الطريق. فمسألة وقت للبناء العام وتجربة الثغور ده مهم جدا جدا جدا، عدم التعجل في اختيار الثغر، حدش يقول ايه بعد اول شهر شهرين ثلاثة خمسة ست شهور انا خلاص انا بتاع كذا، طيب بما ان انت قررت انك بتاع عمل خيري او طلب علم هتتوقف عن بقية الاعمال الصالحة؟ لا، ليه؟ لماذا تتوقف سريعا؟ داخل التخصص هتضطر انك انت تتنازل عن بعض الاشياء، داخل التخصص داخل الثغر هتضطر فعلا انك انت مش تعرف تجمع بين كذا ثغر، هتضطر انك تتنازل عن اشياء، لان احنا عندنا الثغر في تخصص، في اتقان، في تركيز، في ثمار، في انبات، في انتاج، ده في التخصص فعلا، لكن ايضا احيانا بيكون له عيوب يؤدي الى انعزال عن بقية الثغور، يؤدي الى عدم التواصل، احيانا قد يؤدي بعض، ودي اشكالية احيانا عدم التواصل بين الثغور وبعضها لو ربنا يسر نتكلم عليها، ممكن يؤدي الى احتقار بعض الثغور الاخرى. فايضا مسألة التخصص، ودي حاجة حتى دنيوية الان في العالم، العالم كله الان بيميل مش بس للتخصص، يعني ليه اللي يسموه السبسبيشاليتي، يعني ده مش بس التخصص، يعني تخصص داخل التخصص، لكن التخصص ده عشان يكون مثمر لازم يكون فيه إدارة ربطهم ببعض، يعني مثلا دكتور متخصص في كذا ومتخصص في كذا ومتخصص في كذا، لازم فيه مستشفى تضمهم مع بعض كلهم، ويكون بينهم إحالات على بعضه، وممكن يتعاونوا مع بعض في حال، فده المفروض تكون العلاقة بين الثغور. أيضا ممكن وأنا ببني نفسي البناء العام أراعي أنا نبغت في إيه، أراعي أنا بدأ يحصل عندي نبوغ ويتميز في قضية معينة، يعني ممكن شخص من البداية يكون موفق ميسر له أنه تميز في مسألة معينة، مراعاة ده مهم، أحد الأقوال المروية عن السلف بعضهم رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ضعف، من فتح له باب رزق فليلزمه، من فتح له باب رزق فليلزم، فحين واحد اتفتح له باب معين في الدين، اتفتح له باب في الدعوة، اتفتح له باب في العمل الخيري، اتفتح له باب في حفظ القرآن، في تحفيظ القرآن، اتفتح له باب معين، اي ثغر من الثغور يلزمه، فتح له ورزق وصادق وتميز فيه واستشار مش متبع فيه الهوى، كل المنظومة ديت خلاص يلزم الباب. فمراعاة احيانا النبوغ مهم جدا، قلنا مراعاة الشخصية ومراعاة النبوغ، حتى لما بيتكلموا في طالب العلم مثلا، وامتى لو يتكلموا في مسألة في الفقه طالب العلم حتى اللي بيستحق الزكاة في خلاف هل لفقه او لعلمه وتفرغه لو متفرغ، تكلموا ان طالب العلم اللي نبغ وله اثر وافادة ده بيعامل معاملة مختلفة، فمراعاة انه له اثر وتميز ده مهم ايضا. طيب دي كيف اختار ثغري، أهمها بالنسبة لي إنك ثلاث حاجات، إنك تعطي وقت في الأول للبناء العام، الصدق، المشورة، تستشير، لأن الناس ترى فيك ما لم ترى أنت في نفسك، والناس اللي هتصدقك، يعني الناس اللي عندها خبرة لسيما لو حد أسبق منك في الطريق يدلك. طيب في بقية نقاط في كيف اختار الثغر هتتضح لما نتكلم على الإشكاليات. طب إيه الإشكاليات اللي بتحصل في اختيار الثغر؟ عكس اللي احنا قلنا إن إنسان متعجل مستعجل، يعني الثغر والتخصص بيعمل تميز، يعني لو إنسان تخيل معايا إنسان بيحضر دروس وعظية، بيحضر دروس علمية، جهد بسيط في الدعوة، قيام ليل بر والدين، بيحاول يجتهد في أعمال الصلاح والإصلاح بطريقة أفقية مش بطريقة رأسية، فبالتالي إن هو بيغطي أكبر كم ممكن، بيتسع أفقيا مش رأسيا، فبيغطي أكبر كم ممكن من الأعمال الصالحة واللي فيها إصلاح. فالاتساع ده ما بيخليش فيه تميز، ما بيظهرش التميز بتاعه سريعا. ممكن بسرعة يبص على واحد قريب له كان ملتزم معاه، تخصص سريعا في العلم في القرآن في التجويد في العمل الخيري، فأصبح متميز بسرعة عنه، فكل شيء يقعد يقارن نفسه، فلان بقى متميز عني، شوف فلان بيقول كلام علمي صعب ازاي ومجرعلص كده وبيقول فيه خلاف وكده، أنا عايز أقول زيه كده، أنا عايز أقول فيه خلاف، اشمعنى هو شوف فلان بيعمل أعمال خيرية كتير وبيشغل أنا عايز أعمل كده وأنزل إعلانات، شوف فلان بسرعة عمل فيديوهات أنا عايز أعمل فيديوهات. ودي إشكالية النظر إلى الغير أيضا، مش إشكالية اختيار الصخر اللي هي فيها التأثر بالأجواء السائدة. فالإنسان ما ينفعش يتعجل لأن هو إيه لما اختارش ده صدقا وبناء على مشورة، فالتعجل مع عدم المشورة للأسف بيؤثر على صدق الإنسان في اختيار الصخر. زي ما قلنا ان من كيف اختار الثغر عدم السير مع الاجواء السائده، هنا السير مع التيار والاجواء السائده. وده للاسف حصل ان فتره من الفترات كان الدورات العلميه هي اشهر حاجه، فالناس كلها بدات تتجه للدورات العلميه، قنوات الفضائيه فتحت، الكل اتجه للقنوات الفضائيه، الفيسبوك فتح خلاص بقى، يعني بقى كل باب بيفتح. مهم جدا ان كل باب بيفتح يكون عندنا كوادر فيه وثغور فيه، الناس متميزة فيه، لكن مش هينفع ان كل الكوادر تتجه لكل الابواب اللي بتفتح ثم نترك ابواب فارغة وثغور فارغة، يعني لازم نكون عندنا توازن. هو درس النهاردة من اهم النقاط فيه قضية ان يكون انسان متوازن. من الاشكاليات الخطيرة اللي بتدل للأسف على عدم صدق الانسان في اختيار الثغر مسألة اختيار الثغور السهلة السريعة الاثر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الإنسان عايز حاجة سهلة سريعة بتجيب ثمرة بسرعة، فبالتالي تلاقي عليها إقبال. ممكن إنسان مميز موفق عنده كاريزما دعوية بيعرف يحضر، فبيجي ببساطة حاول يعمل فيديو على الفيسبوك فانتشر، فتلاقي كتير ناس يقول لك أنا حاسس إن صغري فيديوهات الفيسبوك، انا حاسس كده ان انا صغري ان انا يجي لي لايكات كتير، ده صغري في الدين ان انا اكون مشهور، انا حاسس ان هو ده صغري في الدين. ان هو ما بيقولش كده طبعا، لكن هو احيانا بيبحث عن الشيء السهل، تقول له طب ما كذا ينفر من صغر. دي اشكاليه ان دايما او مش دايما بنسبه كبيره الثغور الصعبه فيها نوع من القله، الثغور الصعبه ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى، الناس كابل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، شخص اللي طرف تحمل عليه راحلة ويشيل ويتحمل ويسير طويلا دول قلة. الغالب ربنا قال سبحانه وتعالى عن طبيعة النفس البشرية تحبش الشوك تحبش المشاكل، خلينا في الحاجة المتسفلتة، وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم. ثغر طويل صعب ثمرته متأخرة، وده مثلا زي في طلب العلم الثمرة متأخرة تيجي متأخر. في واحد عايز حاجة الوقت يقول لك ايه هات لي الزيتونة، يعني يقول لي تيجي تكلمه يقول لك يا عم لخص ايه يعني الخلاصة بتاعت الموضوع ده، انت لسه هتقعد تحكي الفيديو اليوتيوب الفيديو الفيس او اليوتيوب لو عدى 3 دقايق يقول لك يا لا ده 5 دقايق انت مش عارف فيديو 5 دقايق ده الريتش بتاعه هيبقى قليل جدا ما حدش هيتفرج عليه. فاصبحت المعايير السوق هي اللي بتضغط علينا، فأحيانا الإنسان متأثر يعني فيش توجيه مع مش عايز أقول يعني عدم صدق ممكن قلة الصدق فبيتأثر فبيقول خلاص أنا هعمل كده أنا الثغر بتاعي أنا، فبيختار شيء سهل. مهم جدا مسألة حتى في طلب العلم حتى داخل طلب العلم إنه ممكن إنسان بيختار العلم المنتشر وخلاص ما يعرفش هو بيطلب العلم ده ليه، يعني ممكن فترة من الفترات كان في قلة في دراسة اللغة والتفسير ليه؟ ما كانش هو المزدهر، كان الفقه والعقيده هو المزدهر، ممكن فتره لا التفسير هو اللي بيزدهر والعقيده تقل. ليه؟ يقول لك خلاص ما عادش حد العقيده دي بقت موضه قديمه، ما عادش حد يستغل دلوقتي شويه لا الفكر. يقول لك هو لسه حد بياخد فقه وعقيده ولغه وتفسير؟ دلوقتي اللي ما بيقراش كتب فكريه هو الانسان الجاهل، فهو اصبح بيساير مش بيبحث مش صادق، بلاش مش صادق يعني قله الصدق. فدي إشكالية إن الإنسان لما بيجي يختار ثغر الأجواء تؤثر عليه. طيب أيضا من الإشكاليات في اختيار الثغر أو سواء كيف أختار ثغري، مسألة إن الإنسان ممكن يحتقر الثغر. الأذان، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تخيل وظيفة المؤذن، سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن الإنسان يزهد لما يتقال له أنت تمسك الأذان يزهد، في حين في خلاف أصلا من الفقهاء الأفضل الإمام ولا المؤذن، لأن قالوا أن الإمامة فيها تكليف، وأن أغلب النصوص اللي وردت جاءت في تشريف الأذان لا في تشريف الإمام، من الإمام يعني هو بيضمن المؤذن مؤتمن. ففي أيا كان في خلاف بين الفقهاء، فممكن إنسان بيحتقر الثغر، فهو بيكتشف نفسه بحاجة لكن لا يرضى بها. مهم جدا، كان في من أجمل الفيديوهات اللي شفتها لنعمان خان، كان في له مقطع فيديو اسمه حتى مترجم بالعربية، اسمه العمل لله ليس فيه أدوار البطولة. العمل لله ليس فيه أدوار البطولة، كان بيحكي إزاي إنه ممكن هو عن نفسه يسافر في طيارة من مكان لمكان عشان يروح يدي درس، وإن مئات الناس بيسمعوه، وإن هو جزا الله خيرا بيتواضع يعني، وهو أقل واحد بذل مجهود في المحاضرة. في ناس ساعدت في التحضير، وفي ناس في الحجز، وفي ناس في الترتيب، كل دول ما ظهروش في الكاميرا، فمش لازم تظهر في الكاميرا. احيانا للاسف التربيه كسرت برامج التنميه البشريه واعداد القاده والحاجات دي، انك لازم تكون بطل. انا بقولك مش لازم تكون بطل، على فكره مش لازم تكون خارق، مش لازم تطلع المارد اللي جواك خالص عادي، مش لازم تبقى اسطوره، مش لازم تكون مشهور، مش لازم تكون قائد، مش لازم يعني. ده ما بيفترضش. المعايير الحديثه ديت الدنيويه خلت ان الانسان اللي هو، ودي يعني ايه، مفاهيم خاطئه. انا بدخل هنا دلوقتي اشكاليات اختيار الثغر مع المفاهيم خاطئه تجاه تصور الثغور. هو تصوره للثغور لما بنقول لا تترك ثغرك، هو متصور الثغور دي 3 4 ثغور اللي هم المشاهير اللي في القمه فقط. انا هقول لكم حديث كان شيخ اسلام تيميه بيكثر من الاستشهاد بيه، بعض اهل العلم ضعفه وبعض اهل الحلم بعض اهل العلم حسنه، وان شاء الله هو قابل السند قابل للتحسين. يعني الحديث بيقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يدخل الجنه الثلاثه بالسهم الواحد. ان الله يدخل الثلاثه، او ان الله يدخل الثلاثه بالسهم الواحد الجنه، يعني سهم واحد يرمى في العدو، السهم ده 3 دخلوا به الجنه. مين هم؟ صانعه يحتسب في صنعته الخير، اللي صنع السهم لكن صنعه ليه يحتسب. هتقولي طب ميد ان شاينا يعني هم اللي واخدين صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به. يعني ايه الممد به؟ قالوا او في روايه ومنبله او ومنبله. منبله يعني اللي بيناوله النبل، يعني اللي قاعد جنبه هو ماسك كده القوس، واحد قاعد جنبه بيناوله النبل، اما قبل الرمي او بعد الرمي بيلم السهام ويديها له تاني، ده الممد. او قالوا الممد او المنبل، المنبل ده اللي بيلم النبل او بيعطيه النبل. الممد قالوا احيانا المنفق بيروح يصرف فلوس يدي للصانع والصانع يصنع وبيدي للرامي، واخر واحد قالوا صلى الله عليه وسلم والرامي به. 3 يعني ممكن الدرس الواحد يدخل بيه 100 الجنة، اللي رتب واللي حضر واللي صور واللي نشر، مع احتساب. قضية الاحتساب مهم، مش تحويل ده لوظيفة دنيوية، قضية ده بياخد أجرة لتفرغه، قضية فقهية طويلة. لكن أهم حاجة عامل الاحتساب. طب بياخد أجر، هل ده بيشيل أجر تماما؟ إن شاء الله لا، لو هو محتسب، يعني هو خير بين وظيفتين دنيوية ودي واختار دي لأجل الدين، ده علامة من علامات الاحتساب إن شاء الله. لكن ركزوا معايا في الحديث إن مش لازم إن يكون الإنسان هو الرأس ونقول إن ده الثغر، لا، ممكن في ثغور كثيرة لا تظهر في الخلفية. لا تظهر نقطة، أي هذه الثغور في الخلفية مش تظهر. يعني في ظهور كتيرة ليست ظاهرة للناس، مش ظاهرة في الكاميرا، مش ظاهرة في الميكروفون، مش هي اللي كتبت، لكن موجود. فمسألة الإنسان أحيانا لاحتقاره لهذه الظهور لا يرضى. وحقيقة من الأمر الواقع اللي لازم نعترف به، إن يعني من سنة ربنا إن في نسبة معينة من الناس هي اللي عندها مزايا، يعني لو كل الناس تصلح ان هي تبقى قاده العالم اصلا ينهار. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه. من رحمه ربنا ان في ناس واحد يرضى يشتغل صنايعي. لو كل الناس اغنياء ومعاه فلوس كانت العالم هيخرب، مين هيرضى يشتغل ده؟ فده محتاج لده وده محتاج لده. فاحيانا مش لو كل الناس تصلح ان هي تكون قاده، طب ما هو مين اللي هيكون في الجنود؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه. الحراسه قالوا الحراسه اللي بيحرس مقدمه الجيش وهو داخل على العدو، والساقه وهم بيمشوا من عند العدو ازاي ان هو بيحفظ. فاخطر الاماكن في المقدمه وفي المؤخره. وكلمه ان كان في الساقه كان في الساقه من معانيها زي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى رسول. قالوا تكرار الشرط ده بنفس الجمله بيدل على فخامه الجزاء، او من معانيها لو وضع في الساقه يؤدي افضل اداء. كان في الساقه لا يبرحها، ان كان في الساقه لو وضع في الساقه لا يبرح ويرضى بهذا الثغر. مش يقول اشمعنى فلان في كذا وانا في الساقه. او قيل من معاني الحديث مالك ابن الجوزي قال ان يحب الخمول لا يحب الشهرة، هو متواضع لا يريد السمو لا يريد الارتفاع، هو يحب أن يكون خاملا لا يحب أن يذكر. هو أشعث أغبر، إن شفع لا يشفع لأنه مش معروف، مش لازم يكون معروف. فدي أحيانا تكون من إشكاليات الثغر ومن المفاهيم الخاطئة تجاه الثغور، أنه متصور أن الثغر لازم يكون شيء كبير مشهور وبطل وأسطورة، مش لازم. وكثرة البرامج اللي اتكلمت في النقطة دي وهي أصلا منصبة أساسا من الغرب لأجل الدنيا، استصحاب ده على الدين في إشكال كبير. فمسألة التعامل واحتقار الثغور أمر بيخلي الناس تزهد في كثير من الثغور. الثغر الصعب، الثغر الشاق، الثغر اللي مش مشهور، الثغر اللي مفيش فيه انتشار سريع، تجد أن الثغور دي فارغة تنتظر من يقف في هذا الثغر. ايضا من الاشكاليات في الثغور او المفاهيم الخاطئه في الثغور مساله، ودي كان في درس سريع كده عنها، الفرق بين تحقيق العبوديه وتحقيق الانجاز. حين واحد بيدخل الثغر عشان يحقق انجاز معين، خاصه مع الحضاره الرقميه اللي احنا بنعيشها ان كل شيء بالارقام، وان حتى مقياس كلامك حلو ولا لا بتشوف عدد اللايكات وعدد الشير، كل شيء بالعدد وعدد اللي شافوا الفيديو في اليوتيوب، كل شيء بالعدد والارقام. وانت بتقيم برقم من المال، كل شيء بقى رقمي. تحويل ده الان ان انت برضو عايز تقيم نفسك انت ناجح في الثغر ولا لا، فبتقيم نفسك رقميا، وده غلط. مش لازم، في ثغور لا تقيم بهذه الطريقه ابدا. انسان صالح مخبت يفعل ما يستطيع من نصرة الدين، يحافظ على الاذان، يحافظ على ثغر بسيط، ده عند الله عز وجل غال. ده بذل رب درهم، شوف الفارق بين الحضارة الرقمية والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب درهم سبق 100,000 درهم أو 1,000 درهم. يعني لو هي بالأرقام الحديث ده يعارض هذا التصور. مش لازم كل شيء بالأرقام. فأحيانا الإنسان عايز يحقق إنجاز، عايز إن هو حقق إنجاز. في فرق بينك تحقق عبودية لله، تبحث يا رب ما الذي يرضيك مني. يعني من الاحاديث الواحد يعني بتخليه يراجع نفسه دايما في مفهوم العبوديه، حديث الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، تخيل خد القرار انه يجاهد وساب والده ووالدته وجاء من بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احي والدات؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. ده هنا كان الجهاد عليه نفل مش فرض. فقال له ارجع فيهما فجاهد. احساس الانسان لا، انا لو مكانه ازاي يعني انا المطلوب مني ارجع لابي وامي واخدمهم؟ لا انا عايز اجاهد، نفسي عايز احساس التضحيه والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والبذل، ده ممكن يكون احب لقلبي. احيانا العباده مش كده، فيها مخالفه للهوى، خصوصا ده امر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، مش استنتاج ولا استنتاج، قال له ارجع. كتير مننا احيانا بيتبين له الافضل في الدين حاجه معينه، لكن هو مايل لاتجاه تاني. هو يعني ايه الانجاز اللي هيحققه في ثغر تاني. فاهم زي ما قلت لكم مفاد ده الصدق، دي في اشياء بين العبد وبين ربه. ف فأيضا من المفاهيم الخاطئة مسألة تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز. أنت عايز إيه؟ تبحث عن إيه؟ تبحث عن عبودية لله سبحانه وتعالى ولا بتبحث إن أنت حققت إنجاز معين؟ أيضا من الإشكاليات والمفاهيم الخاطئة في التعامل مع الصغر يعني عايزين نشوف لها يعني مصطلح معين. كان في قانون بندرسه في الفسيولوجي في طب اسمه all or none، يعني يا الكل يا مفيش. يعني في استجابة أحيانا لبعض الأعصاب والعضلات، إن مثلا يجي مؤثر للعضلة والعصب، ففي بعض الأعضاء في جسم الإنسان بتستجيب تدريجيا مع قوة المؤثر، يعني كل ما تزود المؤثر كل ما الاستجابة تزيد، وأحيانا إما يستجيب أو لا يستجيب، فبيسموه all or none. أحيانا في ناس بتتعامل مع الصغر كده، يقول لك يا إما أعمل حاجة كويسة ناجحة يا إما مش هعمل حاجة. يعني من الحوارات اللي دارت بيني وبين بعض الإخوة اللي كان بيتمنى أنه يعمل حاجات عالية جدا للدين، اتكلم معاه يقول لي أنا نفسي كذا، أقول له بس الصغر ده أنا للأسف أكلمك بصورة واقعية، أنا عارف أن ده دايما بيبقى سوداوي شوية، بس تبعات الصغر ده 1 2 3 4. يقول لي خلاص أنا فاشل. أقول له طب وبعدين؟ خلاص بقى أنا أروح أشوف دنيتي. يعني انت من اقصى حاجه عايز تكون مجاهد، عايز تكون مش عارف ايه في الدين، عالم، بما ان انا ما نفعتش اكون عالم. يقول لك انا طلعت ما ينفعش ابقى عالم، انا كان نفسي ابقى الالباني. طب وبعدين؟ ما طلعتش مش هينفع الالباني. طب وبعدين؟ اشوف دنيتي بقى هكون الالباني ناحيه تانية. هو اصلا عنده تطرف في التفكير. فعلا انا بكلمكم عن يعني ناس غيرت مسارها في الدين بسبب كده. يقول لك انا فشلت في الدين، فشلت. انا احد التعبيرات اللي سمعتها من اكتر من اخ يقول لي ايه، يعني لا هنبقى لا حاجه في الدين ولا حاجه في الدنيا، نشوف دنيتنا، احنا ضيعنا عمرنا، ما في الاخر ما بقناش حاجه في. يعني كلمه ما بقناش حاجه دي مش قادره اترجمها عبوديا، يقول لك ما بقناش حاجه في الدين، فبالتالي نشوف دنيتنا، جايز نبقى حاجه في الدنيا. يعني فكره انك تبقى حاجه، التفكير ده اخطر المفاهيم اللي لو الانسان تعامل بيها مع نفسه يقول لك لا لا لا، انا بقالي 3 4 سنين 5 سنين مش لاقي نفسي، مش حاجه. يعني ايه مش حاجه؟ لا داعيه ولا طالب علم متميز ولا صاحب جمعيه خيريه كبيره ولا صاحب قناه فضائيه. خلاص بقى ايوه تبقى ايه؟ ابقى صاحب معرض عربيات او ابقى صاحب يعني ابقى يعني اشوف سكتي بقى دنيوي. هو all or none، يعني تاخد تصور يعني مثالي معين عن الدين في الصغر، يا إما بما أن إذا أنا مش طالب علم متميز فبالتالي متوقع فبالتالي أتعلم ما أستطيعه، أبذل ما أستطيعه، لا فبالتالي هسيب كل ده خلاص أسافر أشوف دنيتي. عم أخطر الأفكار اللي بتعمل تغييرات جذرية في حياة الناس لما بتسمع تحريض كتير ولا يجب صغر متميز فيه، بيترك الطريق ده تماما، طريق الاصلاح. انا ما بقولش انه بينتكس، لا بيترك طريق الاصلاح تماما. لك عمل اكون انسان صالح، انا فاشل، انا اكتشفت ان انا ما ينفعش اكون ابن عثيمين، وانا كنت بصراحه يا ابن عثيمين يا الالباني، غير كده لا. يعني يطلع الاول يا الاول مكرر، انا ما يعني ما ينفعش غير كده. ده تطرف في التفكير. التطرفات ديت هي اللي بتخليه ينتقل الى تطرف مقابل في مساله تصوره عن الصغر. فمساله التصور ده ممكن نسميه تصور مثالي. في احيان تصور ملائكي بقى، يعني ايه؟ يعني بما انه هو هيختار صغر ما ينفعش يغلط. لكن انت ازاي تكون عامل لدين الله وتخطئ؟ عادي كلنا بنغلط. يعني تكون داعيه وبتخطئ؟ اه وقعت في الخطا، انا مش مصر لكن انا بشر. يعني انت عايز تكون تقف على ثغر من ثغور الدين وتقع في معصيه؟ طب اعمل ايه؟ طيب ما انا بشر. لا انت لازم تسيب الثغر، انت لا تصلح للدعوه، انت لا تصلح للعمل الخير، انت لا تصلح لطلب العلم، انت لا... ليه؟ لان انا اخطات الشيطان. ده تصور ملائكي وهمي مش موجود، كلنا بنغلط. يعني كلنا بنغلط، ايه المشكله؟ يعني ممكن انسان يقع في خطا طالما انه يجاهد نفسه. احيانا التصور الملائكي ده لا 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 لا، تيجي تكلمه عن الثغور ونصر الدين يقول لك يا عم انا مالي ومال الكلام ده، راجل بعمل معاصي. طب ما كلنا بنعمل معاصي. وده الفهم ده لو اتصلح هيخلي كتير من الناس يشارك في نصرة الدين. الناس متصوره انه عشان يشارك في نصرة الدين لازم يمر مراحل التزاميه معينه، لازم امر بحاله من التطور ان دقني تطول بطريقه معينه وان انا يتقال لي الاخ فلان بطريقه معينه واعرف اقول جزاك الله خيرا عشان لازم منظومه معينه كده عشان اعرف اعمل حاجه في الدين. لو هو بيقول شكرا ما بيقولش جزاك الله خيرا صغري ايه يا ابني روح له هو. وده فعلا اللي مخلي كتير من يعني احنا بتعبيرنا احنا بنسميهم لكن ممكن يبقى افضل منا عموم المسلمين رافض انه يشارك في حاجه في نشر الدين. تقول له وزع حاجه مثلا عن رمضان يقول لك انا لا انا مش اخ. ايوه يعني مش اخ مش فاهم يعني ايه مش اخ. انت مسلم انت مسلم ترى المنكر فتنهى عن المنكر. انت مسلم ترى الدين بيهاجم فتدافع عن الدين. انت صاحب معصي احنا اصحاب معاصي. مهم تعميم قضيه نصره الدين للناس مهم. دي الفكره دي مهمه جدا يعني في ناس فعلا امكانيات جباره معطله وعنده وقت وعنده استعداد لكن هو متصور تصور غلط. هو معتقد انه ما ينفعش ينصر الدين الا لما يمر زي ما قلت لكم مراحل معينه. هو متصور ده. مين اللي قال؟ ياما ناس افاد الدين مهندسين ودكاتره وعباقره افادوا حتى طلبه العلم بافكار مهمه جدا جدا وساهمت في قفزات في الدعوه او سياسيين او اقتصاديين وهو مش التصور اللي احنا متخيلينه عن الشخص الملتزم. لا هو ممكن يساهم. مين اللي قال ممكن ما يساهمش؟ بالعكس هو ممكن يساهم ويبذل لكن في تصور ملائكي عن قضية الثغر. لما بنسمع كلمة الثغر ولازم يكون ليك ثغر لا لا ده دي مرحلة مثلا رقم 10 مش مرحلتي دلوقتي. أنا لسه بدري على الكلام ده. مين اللي قال ده؟ أنت ممكن تساهم في أشياء تدعم حد تديله فكرة لأن أحيانا هنتكلم إن شاء الله لو قدر لنا فيما بعد اخترت الثغر إن أحيانا الثغر ده بيحتاج رؤية لشخص متميز دنيويا فممكن ده يفيد فيها. هو اصلا تميز دنيويا وعايز يفيد الدين يقول له لا 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 ارجع بقى من الصفر ويمشي في خطوات معينه عشان تنصر الدين. فهذه من المفاهيم الخاطئه اللي منتشره عن قضيه اختيار الثغر اللي هو التصور انا بسميه تصور الملائكه. طيب مساله يعني كل ده في مرحله ما قبل الثغر او الاشكاليات اللي بتقابلنا لشخص اختار الثغر. طيب شخص حاول انه يصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ادى لنفسه فتره طويله من البناء العام في الدين بدا يشعر بنوع من الحب لثغر معين حس ان شخصيته متناسبه مشوره الناس مع الاقبال مع التميز مع النبوغ كل ده بيؤدي لاتجاه في السير ده فبدا يختار الثغر ده. يبقى احنا بعد المقدمه دي كلها شخص يا اما هيتجه في ثغر يا اما مش لاقي ثغر مش لاقي ثغر يكمل زي ما هو يعني بعد كل ده مش لاقي ثغر مش لازم. يعني ايه مش لازم؟ يعني مش لازم انت بترجل تعمل تاكل من عمل يدك وتحاول يبقى يكون ليك بيئه ايمان تحافظ فيها على الايمان عشان تعرف تستحضر النوايا في بقيه حياتك. اي عمل صالح وفي نوع من الاصلاح تستطيعه اعمله. سمعت ان في حمله لاستعداد لرمضان وتستطيع انك تشارك فيها شارك. تستطيع انك تدعم الدعوه باي شيء من المال ادعم. تستطيع انك تساعد حد في التعامل مع الكمبيوتر في التعامل مع الامور الدنيويه افعل ذلك. ساهم خذل عنا ما استطعت زي ما بيروى النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنعيم بن مسعود في الخندق. ممكن يكون عندك فكره ممكن هم الدين اللي جواك ده حتى لو انت مش لاقي ثغر انت الفكره دي تديها لحد واقف على ثغر. يعني حديث اظن الصحابي عبد الله بن زيد في الاذان لما النبي صلى الله عليه وسلم اغتم كيف يجمع الناس للصلاه فقال رضي الله عنه فاغتممت لغمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فنام فراى رؤيا فيها الاذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها رؤيا حق ثم قال القه الى بلال فانه اندى منك صوتا. يعني اللي كان واقف على الثغر بلال وهو اللي شاف رؤيا عبد الله بن زيد لما اغتم واهتم لامور المسلمين ولغم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق لفهم فكره لم يطبقها هو او لفهم قضيه في الدين لم يطبقها هو فاعطاها لمن يقف على هذا الثغر. فحيمكن يكون دورك مساعد كما قلنا ان الله عز وجل يدخل الثلاثة الجنة بالسهم الواحد. فقضية حمل الهم لنصرة الدين ده مهم حتى لو انت لا تقف على ثغر بعينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم في مسألة ان بعد كل المقدمة ديت الثغر والاشكاليات ممكن الانسان لا يجد لنفسه ثغرا ده نقول له ايه؟ نقول له استمر، اياك ان تترك الطريق. ممكن يكون بلاؤه اصعب، لان الانسان لما بيتخصص وبينتج بيزداد ثقه في النفس. ان الانسان يعيش بالدين العام صعب، يحتاج صدق عالي. فممكن يكون مطالب انه يستمر كما هو. كان في درس مهم ان احنا يعني بيصب في نفس المنطقه اسمه ارجوك لا تنصرف، حديث الثلاثه اللي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم. الاول وجد فرجه، الاول كان عرف يدور على ثغر ويقعد فيه، اما الثاني فاستحيا ما لقاش مكان ففضل واقف، فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعرض، قال لك يا عم زحمه انا مش لاقي مكان انا ماشي، فاعرض الله عنه. اياك تكون الصنف الثالث. ممكن تجد فرجة في الصف فتسد هذه الفرجة فأنت وجدت الثغر، ممكن لا تجد فرجة فتكون الرجل الثاني الذي يقف، فاستحي فاستحي الله منه. إياك أن تكون الثالث، أن تنصرف، مش أنا مش لاقي أنا ماشي، لا أنت مش جاي تقدم على وظيفة دنيوية، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. إياك أنت الآن، أنا مش بقول أنك أنت بتنتكس، لكن أنت تنقص من عبوديتك، أنت بتنزل مرتبة. يعني انت بعد ما كنت بتساهم في الاصلاح، لما تختار الانصراف التام والانشغال بنفسك فقط، انت بتنزل مرتبه الان. لازم يعني تعرف ده، لازم تواجه نفسك بده. طيب يبقى اذا قلنا اما ان مفيش، ده بنقول له استمر واياك ان تنصرف، خليك واقف واستشعر حديث فاستحي فاستحي الله منك. طيب لو لقيت ثغر اعمل فيه ايه؟ ربنا وفقني الثغر من الثغور الدعوية الخيرية الحركية العلمية أيا كانت الثغور المفتوحة، ربنا يستعملنا جميعا في نصرة الدين وارزقنا الشهادة في سبيله. طيب أخطر النقاط في مسألة الثغر بعد ما مسك الثغر، إن هو الاستمرار والبناء. أخطر فيه إشكاليات كتير داخل الثغر، لكن اهم نقطتين عشان الوقت بس الحق اقولهم. الاستمرار انه ما يقعدش يتنطط كل شويه في مكان، يستمر في الثغر بتاعه، انه بيقعد مقاعد للقتال. خلاص هو وفق واختار معشوره واستخاره وصدق واقبال ونبوغ واثمار وتوجيه واستقر، عشان ما حدش يقول لي طب وش عرفه، مش عرفه يرجع يسمع الدرس من الاول. يعني ايه احنا دلوقتي خلاص واحد وفق لاختيار الثغر، ما يقعدش بقى كل شويه هنا بقى هتمر عليه التجاره وهيمر اللهو وينفضوا ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اللي معاه في الثغر شخص غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، الانفضاض في القران، الانفضاض اصلا التكسر والتفرق، حاجه تتكسر فتتفض، فان هو ينفض عن ثغره بسبب معامله الناس اللي في الثغور، حد داعيه طعن فيه، هو داعيه وشغال في الدعوه، كان متصور واقع ملائكي، هو شغال في العمل الخيري فوجئ بناس فيها بعض الاخطاء، ايا كان اسباب، ازمه ماديه مر بيها، ازمه امنيه، ايا كان اسباب خلته يترك. اياك ان تترك، الاستمرار ثبات. وفي نقطه في الثبات، شيخ الاسلام يقول بعض الاعمال في الدين، بعض الاعمال تلزم بالشروع. يعني ايه تلزم بالشروع؟ صلوا على النبي. تلزم يعني بتصبح واجبه بعد ان كانت نفلا. امتى الحاجه تصبح واجبه بعد ان كانت نفلا؟ حينما شرع الانسان فيها واصبح في منتصف الطريق. هنا نقول له ما ينفعش ترجع، كان في الاول زي جهاد النفل كده، جهاد التطوع، هو جهاد هو تطوع، لكن انت خرجت ما عادش ينفع وانت في النص تولي الدبر. طب ما هو كان في الاول نفل، زي مثلا واحد قام يصلي ركعتين النفل، ينفع في الركعه الثانيه يكلم صاحبه لان ده نفل ولازم يتمها؟ كذلك الحج النفل يتم، أتم الحج والعمرة، حتى لو حج تطوع لابد أن يتم. في أعمال بتلزم الإنسان بالشروع، لذلك الآثار اللي وردت فيها اللي فيها ضعف وفيها قوة، بعضها صحيح مسلم وبعضها فيها ضعف، عن عملين الإنسان لو تعلمهم وتركهم يعاقب عليهم، القرآن والرمي. القرآن إن في يعني كان أغلب الأحاديث اللي وردت فيها ضعف، إن اللي بيحفظ القرآن وينساه يعني ده في ذم معين له، أو اللي من تعلم الرمي وتركه في بنائه مع الوحي وفي نصرة الدين ضد الأعداء. ما ينفعش تتعلم حاجة وتتميز فيها وتتركها.
ففي بعض الأعمال تلزم الإنسان أي تصبح واجبة عليه بعد أن كانت نفلا، هي كانت نفلا، لكن إمتى؟ لأنه تميز. طب وليه؟ لأن التميز ده أصلا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. في أثر في حديث حسنه بعض أهل العلم، الحديث المشهور: ليس منا من تعلم الرمية ثم تركه أو نسيه، رمي عن الرمي عن الأعداء. في رواية أن من ترك الرمية فإنها نعمة كفرها أو جحدها أو تركها، في رواية نعمة كفرها، يعني ان انت تتعلم حاجة في الدين وربنا يفتح عليك بيها وتستطيع انك تنتج منه خير ثم تتركها، فانها انت الان تكفر بهذه النعمة، ان اصلا اللي علمك ده ربنا. حديث الثلاثة ونعوذ بالله نكون منهم، اول ثلاثة تسعر بهم النار: مجاهد ومنفق وقارئ. يقول الله عز وجل في الحديث: فيعرفه نعمته عليها. ربنا بيقول له علمتك، أنا اللي اديتك نعمة، ماذا عملت فيها؟ يبقى أول نقطة مهمة فيما بعد الثغر قضية الاستمرار، الثبات. القضية الثانية البناء داخل الثغر، إن ممكن واحد مستمر لكن ما بيبناش زي ما هو، مستواه ثابت، يعني داخل في الدعوة ما عادش بيتبنى، من بعد بقى ما داعية مشهور ما عادش بيتبنى، عمل مؤسسة خيرية طب محتاجة تتطور، هو ثابت في ركود. لا، انت محتاج تستمر في البناء. اصلا سنة الحياة التمدد، الكون بيتسع، الانسان بيكبر، وده احد معاني الرب اللي فيها نمو، الشيء اللي بيربو يعني اللي بينمو، فالكون في نموه يحتاج الى رب، وده معنى المربي، ان الانسان بيكبر هو بيراعي ده، والرباني اللي بيخلي الناس تكبر، يعلم الناس بصغر العلم قبل كباره. فاللي بيختار ثغر ويتوقف، انا بسميها مرحلة التسقيف المبكر، التسقيف يعني حط سقف، التسقيف ان هو اختار ان السقف بتاعه يكون واطي. لا، لازم اللي يختار ثغر يتبنى فيه، ويتبنى فيه في ثلاث حاجات، البناء يكون في ثلاث قضايا. لابد من الاستمرار في البناء الايماني، مش معنى انه شغال داعية انه مش محتاج لوعظ، مش معنى انه متميز في العمل الخيري انه مش محتاج لوعظ، مش معنى انه متميز في العلم ويستطيع سرد الاقوال انه لا يحتاج الى وعظ. بالعكس، غياب البناء الايماني لاي انسان حتى للمجاهد، لاي انسان في ثغر من الثغور، بيحوله الى وظيفة، مجرد صنايعي. عايز درس؟ هطلع اديك دلوقتي احلى درس، بس كده انا بقيت صنايعي اصلا. عايز ايه؟ امام؟ هطلع ايه؟ عايز دعاء بعياط ولا من غير؟ براحتك، خلاص بقى صنايعي. اصبح ان هو ليه؟ لانه فقد البناء الايماني، بينحرف الوجهه بتنحرف. طلب العلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجاري به العلماء وليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار والعياذ بالله، لانه بقى يتشبع بما لم يعط. كل حاجه انا اقول لكم المساله دي، بس العمل الخيري ممكن ينحرف عن مساره بسبب ايه؟ غياب البناء الايماني. مهم جدا استمرار البناء الايماني ايا كان الثغر. ايضا البناء العلمي المناسب للثغر، يعني ايه؟ يعني واحد في العمل الخيري مهم انه يدرس الاحكام الشرعيه المتعلقه بالاموال، بالزكوات، بالصدقات، بالانفاق، حد الفقر والمسكنه، لابد انه يتعلم ده، اوجه انفاق المال. لازم يدرس العلم الشرعي بتاع الثغر، يعني الراجل بتاع دين شغال في الدعوة لازم يدرس قضايا الدعوة وأصول الدعوة ومناهج الدعوة في العلم الشرعي، ما هو لازم يزيد في العلم. في ثغور لازم يستمر فيها البناء العلمي، لابد، مش يكتفي. يبقى إذن البناء الإيماني، البناء العلمي. النقطة الثالثة ممكن نسميها البناء المعرفي، البناء الواقعي أيا كان، إن هو محتاج يفهم واقع المعاصر لهذا الثغر. يعني مثلا شغال في الدعوة، مهم يفهم طريقة الدعوة الجديدة، الوسائل الجديدة، السوشيال ميديا والفيسبوك والفيديوهات مع وصول للدعاية الكبير. لازم ان هو يتعلم الوسائل المعاصرة، يعني مثلا في الأعمال الخيرية نظم الإدارة الجديدة ازاي يستفيد منها، ازاي البرامج، لازم يستفيد من ده، لازم يبقى عندنا كوادر في الإعلام، في الجوانب الإدارية الإعلامية. مهم جدا البناء الواقعي أو المعرفي فيه غير الشرعي، يعني في معلومات مهمة في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، مهم. فكل واحد حسب الثغر بتاعه. طيب
الإشكالية اللي بتحصل هنا إيه؟ معلش أنا هو الدرس أصلا اسمه إشكاليات أساسا، فلازم الإشكالية اللي بتحصل إيه؟ خلينا مثلا في مسألة داعية هيستمر في البناء الإيماني، هيستمر في البناء الشرعي العلم اللي هو التاني دوت، والثالث الواقعي مثلا نختار مثلا علم الإدارة. خلاص علم الإدارة في الإعلام هنا في المنطقة الثالثة ديت، في قضايا كتير واقعية مهم الإنسان يتعلم فيها أو يستعين بكوادر فيها. الإشكالية أحيانا بتحصل فين، وده مشاهد في الواقع، إن اللي بيقود مش الداعية مش الشرع، اللي بيقود الإداري. يعني أحيانا مثلا قناة فضائية تلاقي اللي بيتحكم في الدعوة المدير مش العالم، فبتفرض أحيانا رؤية دنيوية ليه؟ لك أصل ده اللي بيجيب مشاهدات أكثر، ده اللي بيوصل الريتش بتاعه أكثر، ده اللي فبيفرض الإداري رؤيته على الداعية، وبيتحول الداعية لمنفذ لفكر الإداري. أحيانا الإداري ما عندوش تصور شرعي أو الإعلامي، فأحيانا محتاجة تعاون ويكون اليد العليا للشرع. يعني مع اتجاه العمل الإسلامي للمؤسسة وأهمية المؤسسات والتنظيم والإدارة وترتيب، ده مهم، لكن أحيانا ده بيودي يهلك روح العمل وقوة العمل، أحيانا تفقد بسيطرة الإداري على العلم، ده بيفقد أحيانا للأسف. فدي من القضايا اللي يعني اللي مهم جدا الإنسان يراعيها أثناء الصغر. طيب يعني أنا أعتقد أن ده أهم نقاط. طبعا كان في نقاط تانية في مسألة ماذا بعد الاختيار، قضية التشتت، قضية الانبهار بالصغور الأخرى. الإشكالية الأساسية إما أن إنسان عنده عزيمة قوية وعنده مواهب كتير فهو عنده اختيارات كتير متاحة فمتشتت، أو إنسان مبتلى بضعف العزيمة وقلة الاختيارات المتاحة فمش لاقي ثغر. فغالب الأسئلة أنا قدامي ظهور كتير مش عارف أختار منها، أو أنا أصلا ضعيف لا أصلح لأي ثغر. يعني دول الطرفين الموجودين. وفي أسئلة جت يعني نفس انت يا ابني ده صاروخ ده ولا ايه اللي انت عامله كل ده، ده برشا. طيب خلينا نشوف الاسئله المفتوحه الاول. يعني اعتقد كده ده اغلب النقاط اللي كنت احب ان انا اشارككم فيها. انا لا ادعي طبعا، انا اصلا ما قدمتش حلول، مش هدعي ان انا قدمت حلول، هي اغلبها اشكاليات. فتح الملفات دي مهم نتناقش فيها بصراحه، الانسان يكون صادق مع نفسه في الاسئله. الصحابة كان عندهم صدق، كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا عن مشاكلهم بصدق. واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ائذن لي في الزنا، واحد يقول له انا هسيب انا عزل عن العالم، فكان صلى الله عليه وسلم يصحح لهم هذه التصورات. لكن كان عندهم صدق انه بيحكي مشكلته بصدق. فلازم الانسان يكون صادق في البحث عن حل المشكلة ويكون صادق مع نفسه. الإشكالية من أكبر الإشكاليات اللي بنواجهها إن الإنسان لابد في المرحلة اللي إحنا فيها يكون عنده ذاتية، لازم في علاقته بالله سبحانه وتعالى. استشعار إن الشخص يمتلك قدرات متعددة قدر على إشغال كذا، دي نفس النقطة اللي قلناها. فهنا في إشكاليتين، مش عارف يبدأ منين بالضبط. إحنا قلنا الصدق والمشهورة طيب أنا مش عارف، وبعد كل ده مش عارف يبدأ بأي حاجة. المنهجية، القاعدة دي أنا بحترمها، يعني المنهجية أفضل من العشوائية، لكن العشوائية أفضل من التوقف. تاني، المنهجية طبعا أفضل من العشوائية. طيب أنا ما عنديش غير اختيارين أصلا، مش لاقي لسه اختيار منهجي، مش لاقي مربي يدلني ويأخذ بيدي ويأخذ تدريجيا ويكتشف مواهبي، مش لاقي ده. يا إما أسير بطريقة عشوائية وخبط في الدين مع ان انا بجأر الى الله عز وجل ياخذ بيدي، او ان انا اتوقف. الحل ايه في رايكم؟ ان انا اتوقف، ان انا امشي بطريقه عشوائيه. امشي بطريقه عشوائيه، انا مش عارف ابدا بكتاب ايه، ما اقراش حاجه ولا اقرا اي حاجه. اقرا اي حاجه، امشي هتشوف الطريق قدام. كتير من الطرق لا تظهر الا في منتصف الطريق اصلا، ما بيبانش الطريق. اللي هيشترط على ربنا انه يوريني الطريق كاملا قبل ان اسير ده مش هيمشي. يقول رب لا انا عايز اعرف اخرة السكة دي ايه، انت امشي. لا انا عايز حد يرسم لي صورة منهجية متكاملة متتالية متتابعة من واحد اثنين ثلاثة سنة اولى لغاية، ده مش موجود، مش موجود. خليك قاعد منتظر، مش موجود. ايوه احنا بنعترف ان في حاله من العشوائيه في العمل الاسلامي، لان في ظروف كتير انتوا عارفينها مش هينفع، ودي ظروف كتير ادت لده، خلاص مش عايز ما تشتغلش. فاذا ان المنهجيه افضل، اللي يوفق لمنهجيه رائع. طب افرض لا يوفق لمنهجيه، العشوائيه افضل لغايه ما يكتشف نفسه مش عارف ابدا منين بالظبط. بعد كل المقدمات دي مش عارف يبدا باي حاجه. السؤال ده جيد حقيقة بصراحة، والاستحضار للتشكيليتين دول مهمين. هي قالت مش عارف السؤال جاي من الرجال والنساء، بيقول مش عارف يبدأ منين بالظبط. رقم اتنين الخوف. طب لو اختار وخلاص، الخوف ان يركز في ثغرة او ثغرين ويترك الثغور الاخرى ويقصر فيها، فربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على قدراته اللي ما شغلهاش يعني في نصب الدين. لا ده مش هتحاسب عليه. انا عايز اقول لكم ان احيانا الانسان في طريقه في الدين في التخصص في الثغر انه بيترك شيء في الدين يستطيع انه يفعله ويتألم لفقده، لكن لابد ان يتركه. يعني اذا كان اهل المعاصي ممكن عشان يتوب بيتألم انه بيترك المعصية، احيانا الانسان المتخصص بيتألم نفس تألم اللي بيترك شهوة انه بيتألم لترك ثغر من الثغور، لانه هو مش قادر يجمع بين اكتر من ثغر. احيانا انت مش قادر. واحد متميز في طلب العلم في الدعوة في العمل الخيري في كذا لازم يختار، ما ينفعش يمشي في كل حاجة، لأن يعني أحيانا الشيطان بيجي لعلو العالي الهمة غير اللي بيجي لضعيف الهمة. أحيانا في فارق بين علو الهمة والطمع، أحيانا ده طمع مش علو همة، أحيانا ده نوع من أنواع الطمع، أو نوع من أنواع مش هقول الطمع عشان ميبقاش فيه اتهام، نوع من أنواع عدم الفهم، إنه لازم يختار، لازم يضحي. أيوه هيختار بثغرة أو ثغرين وفقط. حتى يعني احنا بنقول الجامعة مش بس دي من الدين والدنيا، داخل الدين في علم وفي عمل خيري وفي هو اختار العلم، داخل العلم في فروع معينة هو يختار فرع، يعني هو بيفضل بعد ما بيتميز ممكن يضيف لا يستبدل. يعني هو تميز مثلا في الفقه وبيضيف العقيدة مفيش مشكلة، بيضيف العلوم الفكرية المعاصرة مفيش مشكلة، لكن بيضيف إضافة مش استبدال. بيضيف مش كل ما يتميز فقر يسيبه، لا بيضيف بيتميز في أشياء، زي اللي معاه دكتوراه في كذا حاجه، يمكن في الهندسه وفي الطب معاه دكتوراه في كذا فرع. فممكن في ناس قله عندها طاقه ان هي تجمع، لكن احيانا الجمع يؤدي الى تضييع كل شيء. فالانسان يحتاج الى فقه النفس في التعامل مع نفسه. ازاي ممكن نميز ما بين ان يكون عندنا العلم اللازم لمواجهه الواقع وما بين ان الشخص يتبع هواه في العلم الرائج؟ اللي يعني اللي انا فاهمه من سؤاله والسؤال اللي بعده برضه، ان هل ده علم رائج ولا علم مهم، ان الانسان اللي بيتوجب عليه انه يعمله يتعلمه ويتعلمه. في بيتوجب عليك ان الان في واقع الفتن والشهوات انك تدرس حاجه معينه، ادرسها صغرك. يعني في الاول قبل قضيه الصغر في واجبات عامه، لذلك من الكتب الجميله والافكار الجميله اللي نشات كتب ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع التاجر جهله، ان في اشياء ان عموم المسلمين. كان الشيخ ابو بكر الجزائري له كتاب كده اسمه منهاج المسلم، ايا كان على بعض الاعتراضات البسيطه جدا اللي فيه، فكرته زي كتاب ما لا يسع المسلم جهله، ان عموم المسلمين لازم يكون في حاجات كلهم يعرفوها، في خط زي الفروض الخمسه كده كلنا مشتركين فيها، في الضحى في قيام الليل في الرواتب، ده هنا بيزود، لكن في ارضيه مشتركه. فحين في بعض الاوقات بيتوجب على بعض الناس اشياء معينه، هو متصدر، هو بيواجه فتن معينه، هو بيواجه شبهات، حتى لو ده الرائج. ما هو مش انا مش معنى ان انا بقول ان الانسان ما يسيرش خلف الرائج. طب افرض هو متميز في الشيء الرائج، طب ما يمشي فيه طالما مش متبع له، يمشي فيه ويتعلمه مش مشكله. ان وجدت نفسي في اتجاه معين وفي نفس الوقت لا اجد شيخ اتعلم على يدي في هذا الاتجاه، ماذا اصنع؟ جاهد، اصبر وصابر ورابط وجاهد، هتلاقي النت سهل حاجات كتير جدا، ولا سيما في العلم، وليس في العلم ينقصك الذاتية والمنهجية. لو فقدت المنهجية استعمل الذاتية حتى لو بطريقة عشوائية. كيف أتخلص من شعور ضياع النية؟ يعني الإنسان القضية البناء الإيماني هي اللي بتساعد الإنسان دائما وأبدا على استحضار النوايا. سألي دي كده كل الأسئلة. ثغور النساء، ايه الثغور المتاحه للنساء؟ ده ممكن يكون عايز تحضير، انا يعني مش متميز في المجال ده وما قراتش كتير في المجال ده ثغور النساء، لكن من الواضح ان ثغور النساء بيناسبها اكتر القضايا اللي على النت، التحفيظ، التجويد، تعليم المسلمات، الارتباط بالوحي خاصة الأداب الشرعية، كتاب رياض الصالحين، قراءة الكتاب دوت وبعض مجالس القرآن. ممكن من كل أخت تعمل مجالس تعلم فيها المسلمات. الوسط النسائي يعني في جزء كبير مبتعد عن فقه الشريعة في قضايا معينة بتخص النساء، إن هي تتميز في المجال ده، الدعوة تتميز في الدعوة. قلة وجود الكوادر النسائية بتجعل إن الاختلاط بيزداد، وإن في استعارة من الكوادر الرجال لتوجيه النساء. بنحتاج كوادر نساء فعلا. لو تميزنا في هذا المجال، قضايا العلم والتوجيه الشرعي البسيط اللي حتى المناسب للنساء والدعوة إلى الله، ولا سيما مع وسائل التواصل اللي هتقلل خروجها ونزولها، ده بيحافظ أيضا على فطرتها. فيما أظن ذلك، أظن كان في كتاب للشيخ سلمان العودة اسمه بناتي، يتكلم عن المرأة المسلمة. مش متذكر مين اللي متميز في المجال ده، فكرة ايه هي الثغور اللي بتتناسى النساء، ده اظن محتاج تحضير، انا ما عنديش فيه تصور كامل. حد عنده سؤال اخر؟ طيب. مشكلة ان في ناس بتدور على ثغور في اماكن ليست بثغور، كان يذهب الاخ للتحفيظ في منطقة غير منطقته ويترك منطقته اللي تحتاج الى جهده، ويسحب ويبحث عن بيئة صالحة ويعتبر نفسه عامل مؤثر فيها، وعدم وجوده فيها غير مخل بهذه المنطقة. برضو دي يعني مسألة ان هو محتاج لفهم وصدق، يعني ما يبقاش هو قدامه الصغر فاضي ورايح يدور على ثغور تاني. ودي اتكلمنا فيها ان مسألة انسان يرضى بالثغور المتاحة امامه. طبعا الموضوع شائك، احنا حاولنا قدر المستطاع نفتح بعض القضايا، لو الامر احتاج لقاء اخر ممكن نجمع الاسئلة منكم ونستثرها. المهم ان الانسان يواجه مشكلته بصدق ويحاول يحلها. أسأل الله أن يستعملنا جميعا لنصرة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.